أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. آل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث عن عالم البرزخ، وحديث اليوم حول عذاب القبر. سيكون هناك أكثر من حديث إن شاء الله تعالى حول عذاب القبر، أولها حديث هذه الليلة. أولا، لا بأس بأن نعرف بعض الشيء من أقوال علمائنا وآرائهم في عذاب القبر. هناك عذاب قبل القبر، تقدم الحديث عنه ويدل عليه من القرآن الكريم قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهناك عذاب القبر، وهو محطة أولى أساسية على طريق القيامة. عذاب القبر من مسلمات ديننا. عندما نجد كلام علمائنا شيعة وسنة، نرى أنهم ينقلون الإجماع على عذاب القبر. الغزالي مثلا، والرازي، الشيخ البهائي رضوان الله عليه، العلامة المجلسي، الفيض الكاشاني. من أراد أن يتابع أقوال العلماء فلينظر مثلا الجزء السادس من كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله عليه. نجد في كتاب علم اليقين للفيض الكاشاني ما يلي: إن من الأحكام التي تجري مجرى الضرورة من الدين عذاب القبر وثوابه والمساءلة فيه، وقد تضافرت الأخبار في ذلك من طرقنا وطرق العامة بحيث لا مجال للشك فيه والريب. قال النبي صلى الله عليه وآله في الخبر المشهور: القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. وفي القرآن المجيد: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يستشهد بهذه الآية عادة على عذاب قبل يوم القيامة، لأن الآية تقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني هذا العذاب وين؟ هذا مش يوم القيامة، هذا قبل يوم القيامة، هو عذاب القبر. وقال الصادق عليه السلام، هذا بقية نص الفيض الكاشاني رحمه الله، وقال الصادق عليه السلام: إن هذا في نار البرزخ قبل القيامة، إذ لا غدو ولا عشي في يوم القيامة. يوم القيامة ما فيش ليل ونهار حتى يكون في غدو وعشي. ثم قال عليه السلام: ألم تسمع قول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على أن هذا العذاب الذي تتحدث عنه الآية في مطلعها، القسم الأول من الآية: يبينه هذا العذاب في البرزخ، في عالم البرزخ. قال الشيخ المفيد رضوان الله عليه: سئل الإمام الصادق عليه السلام عمن مات في هذه الدار أين تكون روحه؟ فقال: من مات وهو ماحظ للإيمان محضا. ماحظ للإيمان محضا يعني مؤمن على الحل، مؤمن عن جد الصحيح، أو ماحظ للكفر محضا يعني كافر على الحل. نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة، يعني بيكون له جسم، هذا الجسم مثله، بحيث إذا شفت جسم آخر غير هذا الجسم، جسم شفاف من عالم المثال، هو مثل هذا الجسم، بحيث في بعض الروايات إذا رأى الإنسان هذا الشخص يقول هذا فلان، مثله تماما. نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة، وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة. فإذا بعث الله من في القبور أنشأ جسمه ورد روحه إلى جسده وحشره ليوفيه أعماله. فالمؤمن ينقل روحه من جسده إلى مثل جسده في الصورة، فيجعل في جنة من جنات الدنيا. في بعض نسخ كتاب الشيخ المفيد في جنة من جنات الله، في بعض النسخ جنة من جنات الدنيا، يتنعم فيها إلى يوم القيامة. والكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه، فتجعل في نار ويعذب بها، يعني بالنار، إلى يوم القيامة. لاحظوا هون: وشاهد ذلك في المؤمن. شو الدليل انه المؤمن بيتنعم قبل يوم القيامة؟ وشو الدليل من القرآن طبعا انه الكافر بيتعذب قبل يوم القيامة؟ وشاهد ذلك في المؤمن قوله تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. مؤمن آل فرعون عندما توفي، بمجرد أن مات قيل ادخل الجنة. طيب القيامة بعدها مش قايمة، أين جنة بيدخلها هذه؟ هذه جنة من جنات الدنيا. يعني المؤمن بمجرد أن يموت يدخل جنة من جنات الدنيا، طبعا بعد مراحل الحساب، هذا إذا كانت هناك مراحل بالنسبة له. أما الشهيد الذي ليست هناك لأول موته لبدايات موته مراحل حساب، ينتقل إلى الجنة مباشرة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. وشاهد ما ذكرناه في الكافر قوله تعالى، نفس الآية المتقدمة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الشيخ البهائي رضوان الله عليه، له كلام طويل حول عذاب القبر موجود في كتابه كتاب الأربعين، يقول: عذاب القبر وهو العذاب الحاصل في البرزخ، أعني ما بين الموت والقيامة، مما اتفقت عليه الأمة سلفا وخلفا، والأحاديث الواردة فيه من طرق الخاصة والعامة متواترة المضمون، وهي أكثر من أن تحصى. المحقق الطوسي أيضا له رأي ينقله العلامة المجلسي رضوان الله عليه، أنه عذاب القبر دل عليه العقل ودل عليه النقل، يعني يشير إلى أنه سمع أو رأى موتا يعذبون، إما سمع عن موتى رآهم بعض الناس ونقل للمحقق الطوسي، أو أن المحقق الطوسي كان بإمكانه أن يرى، كما أن هناك بعض الزهاد وبعض المؤمنين يمكنهم أن يروا، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك. الشيخ البهائي رضوان الله عليه في كتابه هذا كتاب الأربعين من الكتب التي ينبغي أن نبحث عنها لاقتنائها، الكتاب غير متوفر ولكنه كتاب مهم جدا، يتحدث عن عذاب القبر، ويريد أن يرفع الاستبعاد في هذه المسألة. بمعنى أنه ممكن واحد يقول طيب نحن منشوف الميتين بموتوا، بتقولوا لنا في عذاب قبل القبر، مبين منشوف الجثة ولا بتتحرك، وين هو العذاب هذا؟ هذا عذاب ما قبل القبر. وبالقبر أيضا ما منسمع لا حس ولا كردي ولا شيء. واحد بيشوف إذا بظل قاعد حد القبر اللي اندفن فيه صاحبه قبل شوي، بظل قاعد مدري قديش، ما بيحس على شيء نهائيا. فكيف تقربون لنا عذاب القبر؟ يقول الشيخ البهائي رضوان الله عليه: لعلك تقول إنا قد نقيم عند القبر بعد دفن الميت فلا نسمع شيئا من ذلك السؤال والجواب والخطاب والعتاب، وربما نكشف عن الميت فنراه في القبر على حاله الذي تركناه عليه، ولا نرى معه شيئا من تلك الحياة والعقارب، فكيف يمكن التصديق بما يخالف المشاهدة؟ الجواب شو؟ بعض الكفار عندهم شبهة بيذكرها الشهيد دستغيب رضوان الله عليه في كتاب المعاد، بيقول هي شبهة قديمة وهلأ كمان في ناس بيحكوا فيها، يعني كاين بزمانه رحمة الله عليه مطروحة الشبهة، انه اذا حطينا شيء بحلق الميت وتركناه 4 5 ايام ورجعنا بحشنا القبر، منلاقي هذا الشيء اللي حطيناه بحلقه بعده مطرح. لو كان هذا الميت حاكي ومصرخ كان بيوقع هذا الشيء من حلقه. فاذا المسألة بدها اثبات. طبعا قبل ما اقول الكلام اللي بيذكره الشيخ البهائي رضوان الله عليه، هذا الكلام ساذج جدا وعادي باعتبار انه بتصور انه الشغل بالآخرة على نفس الموجة اللي الشغل عليها بالدنيا، بينما العمل في الآخرة الكلام والسماع والتفكير وكل هالأمور هذه موجاتها تختلف. يعني يا ترى إذن الإنسان بتسمع، والله في قوة بالإنسان، هل قوة هي هذه اللي بتسمع وصايرة سائبة مركبة بشكل انه الاذن نبريش لها القوة هذه؟ هي الاذن اللي من الجسد هي اللي بتسمع؟ يعني اذا انسان ما في روح جسده بيسمع؟ اذا الروح خرجت من الجسد، جسد ما في الروح، جسد لحاله بيسمع؟ اكيد لا. فلو فرضنا انه بطريقة من الطرق امكن انه الحكي يوصل لها القوة اللي هي بتسمع بدون الاذن، اذا ما في داعي الاذن اصلا تقوم باي دور، ما بعود في الها اي حاجة. كذلك الالم، كذلك التعبير عن الالم، الامور تتم بشكل اخر في ذلك العالم، ويتم الكلام والصراخ من الميت والحساب للميت يتم على موجة اخرى. هذه الموجة التي نشتغل عليها عادة هي موجة الدنيا. إذا أصبح جهاز أحدنا موضوعا أو يمكن أن يوضع على تلك الموجة الأخروية الإلهية، حينئذ يمكنه أن يسمع هذا الصراخ المنكر، ويمكنه أن يسمع سؤال منكر ونكير وما يجري في القبر. أما أنه إنسان هو بوضعه اللي هو فيه غارق في بحر الذنوب ويريد أن يسمع ماذا يجري في القبر، هذا أشبه ما يكون بإنسان بيقعد تحت عمود التليفون، بيوقف حد منه وبيقول الخطوط التليفون كلها بتمرق من هون وأنا مش عم بسمع الحكي، إذن هذه الحكي عن التليفون حكي خاطئ، ما في شيء اسمه تليفون. لأنه لو في حكي واثنين عم يحكوا مع بعضهم بسمعش عياط؟ معقول واحد عم يحكي مع التاني هيك بصير يقول؟ معقول واحد عم يحكي مع التاني من هون وهذاك بالمكان التاني وانا بالنص والحكي مارق من هون ومش عم بسمعه؟ اللي بيستغرب هذا الامر طبعا هو انسان جاهل مش عارف القصة شو. تماما من يستغرب عذاب القبر لانه لا يسمع عذاب القبر نفس الشيء، لان الشغل بتم هونيك عموجي تاني. الشيخ البهائي رضوان الله عليه ماذا يقول؟ يقول انتم عندما تسمعون طبيبا يقول لأحدكم أيها المريض بسرعة اذهب إلى المختبر، طبعا مش هذا كلام الشيخ البهائي بالدقة، هلا راح ارجع بقرا النص بس هذا شرح كلام الشيخ البهائي رضوان الله عليه. بسرعة أيها المريض روح على المختبر، بدك تسوي صورة يمكن مثلا من فجري عندك الزايد وبدك دغري مستشفى. هذا الطبيب شو بكون عمل؟ طبيب مسك سماعه حطها على صدر هالمريض على بطنه فحصه، قال له يلا قوم الركض. ليش ما بيقوم هذا المريض بيقول له انت زلمه ما بتعرف شيء وانا ما اشبني شيء؟ ما بيقولوش هيك، لانه هذا من اختصاصه. هذا الطبيب اختصاصه انه يقول المرض شو هو. او اذا الطبيب قال له للمريض انت عندك مرض خبيث، مرض سرطان والعياذ بالله، في عندك مقدمات مرض بدك تقوم الركض تعالج حالك، بصدق وصرف على الاساس هذا. ليش؟ لانه هذا صاحب اختصاص. او مثلا الناس اللي بيحكوا عن الارصاد الجوية، يعني في عنا ارصاد فلكية وفي عنا ارصاد جسمية. طبيب هو من اصحاب الارصاد الجسمانية بحسب تعبير شيخ البهائي. هذا اللي بيعرف بالفلك او بالجو من اصحاب الارصاد الجوية. اذا قالنا بكرة الدنيا بدها تشتي، ليش ما بنقول له انك انت ما شو بتعلم الغيب؟ ما حدا بيعرف، بقول لك انا اختصاصي، مش علم غيب بس اختصاصي هذا. شيخ البهائي رضوان الله عليه يقول: لماذا تقبلون كلام اصحاب الارصاد الجسمانية وكلام اصحاب الارصاد الفلكية ولا تقبلون كلام اصحاب الارصاد الروحية؟ يعني لما واحد عم بيخبرنا عن الاخر وهو اختصاصه، لماذا لا نقبل منه؟ ما هي عبارته؟ فاعلم ان عدم سماعك ومشاهدتك شيئا من ذلك في عالم الملك لا يمنع من التصديق به، فان هذه الامور من عالم الملكوت. هذه موجة تانية، عالم الملك هذا الدنيا اللي نحن فيها، وعالم الملكوت الاخرة. اذا الشغل هونيك على موجة غير هالموجة، انت بعالم الملك هونيك عالم الملكوت. لا يمنع من التصديق به، فإن هذه الأمور من عالم الملكوت، وهذه الأذن والعين لا يصلحان لسماع الأمور الملكوتية ومشاهدتها، بل إنما تدرك تلك الأمور بحس آخر من الحواس. أما ترى الصحابة كانوا يؤمنون بنزول جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا دليل آخر أنه مثل ما كانوا الصحابة يؤمنوا بنزول جبرائيل ولا يرونه، ينبغي أن نؤمن بهذه الأمور عندما تثبت حتى إذا لم نرها. ويذعنون بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يشاهده وهو يخاطبه وهم لا يشهدونه ولا يسمعون خطابه. فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح أصل الإيمان بالملائكة والوحي أهم وأوجب عليك من تصحيح الإيمان بعذاب القبر. إذن مجرد أنه يثبت دليل، يثبت شيء بالدليل ويقوم الدليل والبرهان بشكل أكيد وجازم على صحة شيء من المعتقدات، ينبغي أن نؤمن به، لأن هذا مقتضى الإسلام حتى إذا لم نكن نراه. وخصوصا عندما يكون من يخبرنا بهذه الأمور هم أصحاب الاختصاص، فإن كنت تؤمن بما يقوله أصحاب الأرصاد الروحية، أصحاب الأرصاد الفلكية والجسمانية، فلماذا لا تؤمن بما يقوله أصحاب الأرصاد الروحانية؟ هذا مختصر عن أقوال علمائنا رضوان الله عليهم في مسألة عذاب القبر. في الأحاديث نجد أن هناك مساحة كبيرة تحتلها أحاديث عذاب القبر. من هذه الأحاديث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده ليس أقل منه. إذن هذا الضيف النازل بأطباق الثرى أول مرحلة صعبة وأصعب مرحلة تواجهه بعد سكرات الموت مرحلة القبر وعذاب القبر. إذا نجا من عذاب القبر فما بعده أسهل، حتى أهوال يوم القيامة التي هي الطامة الكبرى تكون سهلة، لأنه إذا استقبل استقبالا حسنا كل الأهوال تلك لا يشعر بها، يكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن لم ينجو منه فما بعده ليس أقل منه، باعتبار أنه ما بعده سيكون أصعب بالتأكيد. أول شيء يواجه الإنسان لدى الحديث عن عذاب القبر هول القبر، الخوف من القبر. يعني لو فرضنا أنه واحد هلأ بكامل قواه مش فزعان من شيء، يعني قال له بدك تنحط بقبر دونه الزنزانة، هالقبر هذا بدك تنزل لك فيه 10 دقائق ربع ساعة، مسألة مش طبيعية. واحد بكامل قواه وضع طبيعي ومطمئن انه بدنا يحطوه ويشيلوه، فكيف يا ترى بالإنسان الذي خرج لتوه أو قبل قليل من هول سكرات الموت؟ وقد تقدم الحديث عن سكرات الموت. سكرات الموت قد تكون بالنسبة للإنسان، يعني قد باعتبار أنه مش كل إنسان هيك، لكن المؤمن يعاني، قد يعاني من سكرات الموت. يعني في بعض المؤمنين بيعانوا من سكرات الموت، وفي بعض الكفار بيعانوا، في بعض المؤمنين ما بيعانوا من سكرات الموت، في بعض الكفار ما بيعانوا، وتقدم السبب. قد يكون هذا الإنسان خرج من سكرات الموت وهو بحال يرثى لها، خروج روحه كان من قبيل خروج روح ذلك الشخص الذي يقول لسلمان الفارسي رضوان الله عليه، ذلك الميت الذي حدث سلمانا فقال له، وعندما وصلت الروح إلى صدر انتزعها الملك المرعب بشدة فدخلني من الألم ما لا يوصف، ولو أن هذا الألم الشديد الهائل المرعب وضع على الجبال لهدها. الإنسان اللي خارج من سكرات الموت ممكن يكون هيك، هالهول الشديد هذا واجهه وأطل على الآخرة ورأى الدنيا ورأى حقارتها كرمكم الله، ورأى بطلانها، ورأى وهمها، ورأى سرابها، رآها أنها وهم ورآها أنها سراب، إلا إذا كانت مرتبطة برضوان الله عز وجل. هذا الإنسان اللي طالع من هالهول ومتفاجئ بأنه في آخرة، شاف أنه عن جد في آخرة والدنيا ولا شيء، ما بينكمش منها شيء، هذا الإنسان بهذه الحالة يفاجأ أول شيء بعذاب ما قبل القبر. هذه الآية مش عادية، والآيات صحيح كلها مش عادية، لكن هذه الآية لها طعم خاص، وضع خاص. آية ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. مجرم صار له زمان فار من وجه العدالة، وآن الأوان.
مستقبل بالأحضان يضربون وجوههم. بدي يستقبل الاستقبال المناسب.
يا قوم يا قوم ما اسم الأرض؟ قالوا نينوى.
ليدفن في قبره.
قال وضحوا عنها
سكرات الموت
بغير خفاء. قالوا تسمى كربلاء.
ميتين قبلها إذا كانت الروح
تسمى
من الأرواح المؤمنة
وقد خرجت من هول سكرات الموت بتروح لعالمها، الناس اللي ميتين قبلها أرواحهم موجودة. بيجي مثلا واحد، بتيجي روح أحد الأشخاص بدأ تحكي معها الروح، بردوا الآخرين شو بيقولوا؟ واحد مثلا روح أخرى أو بعض الأرواح الأخرى يقولون دعوها، اتركوا هذه الروح اللي جاية هلأ، دعوها فقد أفلتت من هول عظيم. أنه هلأ ما تسألوا شيء، المؤمنين أرواحهم تنتظر حتى تروح روح جديدة من الدنيا من أرواح المؤمنين حتى يسألوهم عن الناس اللي بالدنيا. طبعا الموتى بيجي معنا ان شاء الله انه بيكونوا على علاقة بالدنيا وبيعرفوا، بس ممكن في بعض الاخبار اللي مش مطلعين عليها، بعض المرات بيكون واحد مش مسموح له انه يزور شخص لانه بده ياخذ اجازة. الروح اللي بتروح جديد رايحة بعدها جديد بدهم يسألوها بعض الأسئلة، فبيصبروا عليها شوي حتى الفزع والهول يروح ويخف تدريجيا وترجع الروح إلى وضعها الطبيعي. فتقول الأرواح لبعضها: دعوها فقد أفلتت من هول عظيم. بعدها بصيروا يسألوا الأرواح، بصيروا يسألوا، فإذا قالوا لهم مثلا يسألوا عن فلان، بتقول لهم هذا الروح اللي رايحة بعدها جديدة، بتقول لهم هذا مات. فعندما تقول لهم الروح مات يقولون هوى هوى، يعني سقط في جهنم، ما إجاش لعنا وميت، يعني أكلها راح مكان آخر. وإذا قيل لهم فلان ما يزال في الدنيا استبشروا خيرا. واحد بيكون بيحب شخص بيعرف أنه بعده بالدنيا، بيستأنس أنه الحمد لله اللي مش ميت ورايح على مكان تاني مش جاي لهم، معناها بيكون من أهل النار. هذا الهول الشديد الذي يصيب الإنسان، يحمل الإنسان هذا الهول ويصل إلى حافة قبره بكامل وعيه وإدراكه. الأحاديث التي تبين لنا سؤال منكر ونكير وأحاديث غيرها سوف تأتي إن شاء الله تشرح لنا كيف أن إدراك الموتى ووعيهم أشد من إدراكنا ووعينا. الميت يكون بكامل وعيه وإدراكه، كما يفهم ذلك جيدا من قصة العلامة المجلسي رضوان الله عليه، لن أعيدها لأنها تقدمت، أذكر منها محل الحاجة. يصل إلى حافة قبره وهو يحمل هذا الرعب وهذا الهول، فيرى بأم عينه أن القبر قد حفر وأن الجنازة على أهبة أن توضع في القبر، وبعد وضع الجنازة في القبر يهال التراب، يسوى القبر، ويذهب الأحباب والأهلون، ويترك وحيدا في ظلمة القبر. ترى الروح ذلك فتصر على أن لا تدخل في القبر، تتخذ الروح قرارها أنها لا تريد أن تدخل في القبر، ولكنها بمجرد أن يحمل الجسد ترى نفسها مضطرة للنزول مع الجسد. لماذا؟ لأن هذه العلاقة التي كانت بين الجسد والروح في الدنيا، هذه العلاقة الشديدة جعلت الانفصال غير متيسر. الإنسان الذي يعتني بجسده أكثر مما يعتني بروحه، كيف ستستطيع روحه أن تفارق هذا الجسد؟ أصبح هذا الإنسان وقد بذل كل جهده باتجاه روحه، أو أكثر جهده باتجاه روحه. تنشأ علاقة بين الروح والجسد، كان إذا أراد أن ينام لابد أن ينام نومة المترفين، إذا أراد أن يأكل لابد أن يأكل أكل المترفين، إذا أراد أن يلبس في كل مسلكه في كل تصرفاته وأعماله كان مترفا. تنشأ علاقة بين الروح والجسد، الروح لا تستطيع إلا أن تنزل. ويبدو حتى أن الناس الذين تكون علاقتهم بأجسادهم ليست علاقة قوية، العلامة المجلسي رضوان الله عليه كان زاهدا، ولكن هناك قدر إلهي لابد وأن تنزل الروح مع الجسد. العلامة المجلسي يقول في حديثه للمحدث الجزائري عندما حدثه عن الموت وأهواله، يقول له: كنت أتألم والناس حولي يضحكون، أنا متألم موجوع والناس قاعدين حوالي مرتاحين، إلى أن اشتد الألم علي فقلت، دعوت الله عز وجل وقلت: يا ربي وقد نزل بي ما قد بهضني حمله وتكأدني ثقله، ففرج عني برحمتك. وإذا بي أرى شخصا جاء وضع يده على رجلي وقال: ما بك؟ قلت: أنا متألم. وأخذ يرفع يده قليلا قليلا، وكلما رفع يده قليلا ارتحت، خف الألم، مكان اللي بيمسح يده الألم بيروح، إلى أن وصلت يده إلى النحر، وإذا بي أرى نفسي واقفا في جانب الغرفة والجسد ملقا في الجانب الآخر، يعني الروح واقفة هون والجسد في المكان الآخر، وإذا بالناس بدأوا يبكون، هؤلاء الذين كانوا يضحكون عندما كنت متألما أخذوا يبكون. فقلت لهم: أنتم الآن تبكون وأنا مرتاح، عندما ارتحت وعندما كنت متألما كنتم تضحكون. عم يحكي، هو عم يحكي بس مش عم يسمعوا الحكي على موجة تاني. يقول: بدأت أنظر ماذا يفعلون، جاءوا بالنقالة الحمالة، حملوني إلى المغتسل، غسلوني وأنا واقف أنظر. بعدئذ أرادوا أن يشيعوني وأنا ماشي معهم، حملت الجسد، حملوا الجسد. يتكلم عن الجسد بصيغة الغائب، أنه هذا هو شيء آخر. حملوا الجسد وعندما أوصلوه إلى القبر، وعندما أرادوا أن ينزلوه إلى القبر، هيك بصير يحكي ينزلوه، يعني هذاك شيء تاني، الجسد حقيقة شيء تاني، يعني اللي بيكون عم يهتم بجسده وعم يهتم بشيء مش هو، المفروض الاهتمام بالروح مش بالجسد. بقول: عندما أرادوا أن ينزلوه في القبر خفت، دخلني الرعب أنه أنا بدي أنزل وأدفن حالي تحت الأرض، قررت أن لا أدخل. إذا كان العلامة المجلسي رضوان الله عليه ويخاف من النزول إلى القبر، يقول: عندما حملوه، هذا الغريب، حملوه الهي ضمير هذاك هو، حملوه، رأيت نفسي وكأني أشد إلى القبر مضطرا للنزول، فنزلت إلى القبر. نزل إلى القبر، وبقية القصة لا داعي لنقلها الآن لأنها تقدمت. ينزل إلى قبره، أول ما يواجهه في القبر، أول ما يواجه الميت في القبر، ظلمة القبر، قبر مظلم عتمي. لو فرضنا واحد قاعد ببيته على فراشه الوثير، انقطعت الكهرباء، مطرحة ما فيها بيوت كثير، يفزع للظلمة رهبة. فكيف إذا كانت هذه الظلمة في المقبرة؟ إذا واحد راح على الجبانة بالليل وقاعد فوق التربة مش تحتها، قديش الرهبة اللي بشعر فيها؟ فكيف إذا كانت هذه الظلمة داخل القبر مش خارج القبر؟ بعد أكثر من هيك، فكيف إذا لم تكن هذه الظلمة ظلمة جسمانية، وإنما كانت ظلمة الأعمال؟ شهيد دستغيب رضوان الله عليه ينقل في كتاب المعاد عن العلامة المجلسي عليه الرحمة والرضوان أن هذه الظلمة التي نشعر بها في قبورنا، التي يشعر بها الميت في قبره، هذه الظلمة ليست ظلمة جسمانية. بيقول الشهيد دستغيب رضوان الله عليه، بيقول: يا ريتها كانت ظلمة جسمانية، يا ريتها ظلمة مثل هالظلمات اللي نحن منشوفها ومنعرفها. ظلمة القبر ظلمة من نوع آخر. شو هي هالظلمة هذه؟ كل ذنب يرتكبه الإنسان يترك في نفسه ظلمة. لماذا؟ لأن الذنوب مصدرها من؟ مصدرها الشيطان، والشيطان والطاغوت يخرجون أولياءهم من النور إلى الظلمات، والطاعة مصدرها الله عز وجل، والله يخرج أولياءه من الظلمات إلى النور. المؤمن اللي بيكون عم يرتكب، عم يقوم حسنات، عم يعمل حسنات دائما، بيكون دائما عم يخرج من الظلمات إلى النور، ظلمات المعاصي، ويكون عاصي. لو باقي بعده على فطرته، الإنسان أول ما بيخلق ما في ظلام، في نور، بس هو بيرجع بيخرب حاله، بيملأ نفسه بالظلام، ترجع الطاعات بتطلعه من الظلمات إلى النور بإذن الله عز وجل. فإذا كان الإنسان ما عم يعمل طاعات، هذه الظلمة، ظلمة الذنوب، ظلمة هذا الذنب وظلمة الذنب الآخر، ظلمة النظر الحرام، ظلمة الغيبة، ظلمة عقوق الوالدين، ظلمة أذية المؤمن، ظلمة الغضب على الزوجة في غير حق، ظلمة الغضب على الطفل في غير حق، هذه الظلمات تتراكم، هي على ما ينقل الشهيد دستغيب رضوان الله عليه، على ما يفهم من كلامه، هي ظلمة القبر. هذا الإنسان لما فات على القبر صار يبين على حقيقته، هو هيك، هو قلبه مسود وهو مسود، أسود مربادة قلبه بصير، أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الإنسان هو صار مظلم. ظلمة القبر والعياذ بالله، لو كانت هالظلمة العادية مش مشكلة، لكن والعياذ بالله هي ظلمة من نوع آخر. هذه الظلمة المرعبة، هذه الظلمة التي لا يمكن أن تقاس بها أي ظلمة في الدنيا أبدا، تسيطر على صاحب القبر ويستبد به الخوف ويستبد به الهلع، بحيث أن عالما كبيرا من علمائنا آية الله الأشتياني رضوان الله عليه يقول: رأيت في المنام، بس منام من نمط المنامات الصادقة، منام طويل تقدم ذكره أيضا، بذكر محل الحاجة منه بس لتوضيح الفكرة. بيقول هذا العالم العظيم: رأيت في المنام أني مت ودفنت، وفيما أنا في ظلام القبر المرعب. والأول شيء عم شوف ظلام القبر، القبر مظلم بشكل أني خفت خوفا شديدا. هذا العالم فزع الفزع، بحيث أن ظلمة القبر وسكرات الموت، الأهوال اللي بشوفها الإنسان قبل القبر وأثناء القبر، تنسيه كل شيء. حتى مسألة أنه ينسأل من ربك ما بيقدر يجاوب. لو فرضنا أنه واحد مشغول باله في شغلة بتقهر كتير، بعد هدوبها اللي صارت معه تسأله عن أي شيء بتذكرش. يعني نحن ممكن واحدنا شايف له شيء نموذج، بيكون مشغول بيعرف، ما تسأله عن اسم واحد بيقول لك والله بعرف اسمه بس هلأ بالي مش فاضي، ناس هلأ نسيت اسمه، الله يلعن الشيطان هلأ نسيت اسمه. هذه الحالة صغيرة جدا بصيب الإنسان من أهوال الموت وأهوال القبر أكثر منها بملايين المرات، بحيث أنه هذا العالم العظيم، هذا العالم الزاهد، احتاج إلى أنه المعصومين 13 باستثناء الزهراء عليها السلام ما كانت موجودة، قال إجوا بعدان المعصومين. إن شاء الله بمناسبة تانية يصير في مجال لذكرها، ممكن عند الحديث عن سؤال القبر. بيجي الرسول صلى الله عليه وآله والمعصومين 12 كلهم بيسألوهم منكر ونكير، بيسألوهم قدامه من ربك، من نبيك، ما دينك، من أئمتك، بيسألوه، بيسألوا أهل البيت كلهم باستثناء الزهراء. حتى هذا العالم بيدير باله، حتى يدير باله أنه إذا سأل من ربك يقول الله ربي. إذا كيف شكله هالرعب هذا اللي بصيب الإنسان؟ الإنسان اللي بيكون من أهل عذاب القبر هو بهالمرحلة، بهالرعب، بهالظلام، وإذا به يسمع صوتا مدويا شق سكون القبر وجلجل في أرجائه. في شيء، في صوت مرعب. الصوت المرعب ما هو؟ هو صوت الأرض. الأرض مطيعة لله عز وجل، ليست مثلي أنا العاصي لله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل ما في الكون يسبح الله عز وجل. العصافير تسبح الله، والأشجار تسبح الله، الجبال تسبح الله، الأودية، الأرض أيضا تعبد الله عز وجل، لكن كيف؟ نحن لا نفقه. الأرض تخاطب هذا النازل، هذا الضيف، ثقيل الظل على الأرض، المكروه من الأرض لأنه يعصي الله، تخاطبه، فماذا تقول له؟ تقول له: لا مرحبا بك ولا أهلا، أما والله لقد كنت أبغض أن يمشي علي مثلك. لا جرم، يعني معليش، لا جرم يعني معليش، معليش يعني هلأ فرجيك، عم تقوله الأرض هلأ فرجيك. لا جرم لترين ما أصنع بك اليوم، فتضيق عليه، يعني بتعصره، تضيق عليه حتى تلتقي جوانحه. هذه اللحظات لحظات الظلام المرعب الذي يخيم على القبر ويخيم على قلب هذا الإنسان، يخيم عليه جملة وتفصيلا ويستبد به، لأن الظلام هذا المرعب، ظلام الآخرة، مش من نمط الظلام اللي يحيط فينا، ظلام من نمط آخر كما تقدم. في هذه الحالة يسمع هذا الصوت المدوي فيدخله من الرعب ما لا يوصف. هذه الحالة كيف ننساها؟ هذه اللحظات هي نفسها التي كان يفكر فيها هذا العبد الصالح، إنه شاب من الأنصار كان يتردد على عبد الله بن العباس عليه الرحمة والرضوان، وفي يوم من الأيام قالوا لعبد الله بن العباس: أنت تكرم هذا الشاب وتدنيه وهو شاب سوء يأتي القبور فينبشها بالليالي. فقال عبد الله بن العباس: إذا كان ذلك فأعلموني، بس تشوفوه راح بده يحفر قبر خبروني. قال: فخرج الشاب في بعض الليالي. يبدو أنه عبد الله بن العباس عارف شو قصته، أنه ما بيحفر قبر بس بده يخلي الناس يعرفوا أنه هذا شو قصته حتى يدفع التهم عنه. قال: فخرج الشاب في بعض الليالي يتخلل القبور، فأعلم عبد الله بن العباس بذلك، فخرج لينظر ما يكون من أمره، ووقف ناحية ينظر إليه من حيث لا يراه الشاب. قال: فدخل قبرا قد حفر، ثم اضطجع في اللحد، نام في لحده، ونادى بأعلى صوته: يا ويحي إذا دخلت قبري وحدي، ونطقت الأرض من تحتي فقالت: لا مرحبا بك ولا أهلا، قد كنت أبغضك وأنت على ظهري، فكيف وقد صرت في بطني؟ بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفا والملائكة صفوفا، فمن عدلك غدا من يخلصني؟ ومن المظلومين من يستنقذني؟ ومن عذاب النار من يجيرني؟ عصيت من ليس بأهل أن يعصى، عاهدت ربي مرة بعد أخرى، فلم يجد عندي صدقا ولا وفاء. وجعل يردد هذا الكلام ويبكي، فلما خرج من القبر التزمه ابن عباس وعانقه، ثم قال له: نعم النباش، نعم النباش، ما أنبشك للذنوب والخطايا. ثم تفرقا. الأرض إذن تستقبل أصحاب المعاصي، أصحاب الذنوب، بهذا الاستقبال. لماذا؟ لأنها لا تطيق العاصين. بعض الروايات تؤكد لنا إن استحباب التختم بالعقيق باعتبار أن الأرض التي هي عقيق أول أرض آمنت بالله وأسلمت أمرها لله عز وجل. كيف ذلك؟ بركبش على روح العصر، بركبش على التفكير اللي متصور عقل وهو غرائز، ونحن مع النص الشرعي بطبيعة الحال بعد أن يثبت. هذا الإنسان العاصي التي تشمئز الأرض منه، ماذا فعل؟ يا ربي ماذا فعلت أنا صاحب الدواهي العظمى؟ ماذا فعلت حتى أن الأرض لا تطيقني؟ وماذا فعلت حتى أن الملائكة تبقى تلعنني إلى أن أصل إلى قبري؟ في بعض الروايات أن أهل المعاصي تشيعهم الملائكة باللعن إلى قبورهم. وماذا فعلت يا رب أنا العاصي حتى أن الحيوانات المفترسة تجترئ علي لمعصيتي؟ في بعض الروايات لولا المعاصي لما اجترأ حيوان على إنسان. الذنوب، ما هي هذه الموبقات؟ كم هو الذنب خطير بحيث أن الإنسان لارتكابه هذه الذنوب والمعاصي يواجه هذه المصائر المرعبة، يواجه هذه الأهوال، هذه العقبات، هذه الطامات الكبرى، بحيث أن الإنسان العاصي إذا رأته النار من بعيد، النار، لاحظوا النار التي أعدت للعاصين، لا تطيق أن ترى صاحب المعاصي. إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني النار كأنها تصير بدها تتفلت على أصحاب المعاصي، بس تشوفهم من بعيد، أنت يا صاحب المعاصي، أنت الذي عصيت الله. النار في الآخرة لها نحو من الإدراك، ولذلك تميز. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول لها: ذاك لك، هذا لك خذيه، ثم ذلك لي. والنار تعرف أصحابها الذين يمرون على الصراط فتلتقطهم. النار لها نحو من الإدراك. ما هي هذه الذنوب والمعاصي التي تجعل أحدنا ممسوخا إلى هذا الحد، بحيث أن النار تشمئز منه وقد أعدت للعاصين؟ وكم هي الطاعات، وكم هي الحسنات، بحيث أن المؤمن يمكنه أن يدخل إلى النار فيخمد نوره لهب النار، وينقذ من النار من يريد المؤمن أن يشفع له وينقذه؟ إنها آثار الذنوب وآثار المعاصي. أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء. اللهم عفوك وغفرانك. ظلمة القبر هذه تحيط بالإنسان ويسمع استقبال الأرض له، ثم يواجه ضغطة القبر. أنهي حديث الليلة عند هذا الحد، على أمل الحديث عن ضغطة القبر فيما يأتي إن شاء الله. أريد أن أشير إلى محرم ونحن على أبوابه. هل نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام حقا؟ لا شك أننا نريد ذلك، ولكن أليس للشيعي علامات؟ أليس للموالي علامات؟ أليس للمسلم علامات؟ المسلم الموالي وهو الشيعي علامته في مجال حزن أهل البيت عليهم السلام وفرحهم ما يدل عليه الحديث: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هل نحزن نحن في عاشوراء كما ينبغي؟ هل نحزن في محرم وصفر كما ينبغي؟ وهل الحزن في عاشوراء أن يبكي أحدنا في مجلس، أم أن الحزن فيها أن يبكي الإنسان كما لو أن ابنه مات، كما لو أن كل أولاده وأهليه ماتوا دفعة واحدة؟ يقول آية الله التبريزي رضوان الله عليه في كتاب المراقبات، ما مضمونه: نحن مأمورون أن نحب الله عز وجل ونحب رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من آبائنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا وعشيرتنا، بنص الآية القرآنية الكريمة، وأموالنا وتجارتنا ومساكننا وكل ما نمتلك. ومن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد وأن يحب سيد الشهداء عليه السلام، لابد وأن يحب أهل البيت. لماذا؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طيب، إذا كان حبنا لأهل البيت وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم لازم يكون أكثر من حبنا لكل ما نملك، لو فرضنا انه واحد خسر كل ما عنده من اولاد ومن ارض ومن اقارب ليلة اول محرم، كيف بيكون حزنه يا ترى؟ بيظل لابس ابيض؟ اذا واحد ما عنده اسود ومش قادر معذور، بس بيظل لابس ابيض، بيظل تظهر عليه علامات الفرح، بتظل تظهر عليه مش علامات الفرح، علامات الوضع الطبيعي، انه هو طبيعي بس وقت المجلس بيبكي. الانسان اذا راحوا كل قرايبه وولاده وخسر كل شيء وظل هيك، شو بيقولوا عنه الناس؟ واحد اذا ما لبس قميص اسود عندما يموت احد اقاربه يخجل من الناس، يقول ينتقدني الناس. كيف إذن ينبغي أن يكون حزننا على سيد الشهداء عليه السلام؟ إذا الحزن اللي منعرفه عادة مش هو الحزن المطلوب. الحزن اللي بيخلص يوم الفلة، يوم العاشر وقت الفلة، شو هي الفلة يعني؟ يعني فلين؟ لوين فلين؟ الله يسهل. خلصنا عاشورة ليش؟ أمتى خلصناها؟ قبل الظهر؟ ما مصرع سيد الشهداء بعد الظهر. ليلة الحادي عشر من محرم أصعب ليلة على عيال سيد الشهداء، وفيهم الإمام السجاد عليه السلام وزينب سلام الله عليها، والإمام الباقر عليه السلام كان ابن 4 سنوات، والأطفال الموجودين والنساء. ليلة سلب والنهب، الليلة اللي عم يستعدوا فيها، أصبحوا سبايا بس عم يستعدوا لتنفيذ السبي. هذه الليلة بنقضيها نحن مرتاحين، او عم نتفرج لنا عشاء فيلم، او عم نحكي مع بعضنا، عم نسولف وخلص فلينا. هذا وضع ينسجم مع ما ينبغي ان يكون عليه الموالي، ينسجم مع درجة الحزن هذه التي ينبغي ان تكون عندنا في محرم. في محرم يؤكد آية الله التبريزي ان على المسلم، علينا، على أحدنا، كل واحد منا، أن يترك ملذاته. لا بد وأن يترك ملذاته، على الأقل يترك شيء من ملذاته، حتى يكون من أولئك الذين يفرحون لفرح أهل البيت ويحزنون لحزنهم. أما إذا ظل حاله يفوت على مجلس التعزية، ممكن يبكي وممكن يعصر عينيه وما يبكي، ممكن لا بيظل يطلع هيك من اللي عم يقرأ تعزية، وكأنه مثلا شيء الحج محمد علي اللي مستشهد أو ميت وعم يقروا شيء مجلس تعزي عن روح واحد ما بيعرف. هذه الحالة مش معقول. إذا أردنا تزكية لأنفسنا ينبغي أن نبكي على أبي عبد الله سيد الشهداء سلام الله عليه. واللي بيعرف واحد ميت بس يجيبوا سيرته بنقهر عليه، بس اللي ما بيعرفه ما بنقهر عليه. إذا عرفنا سيد الشهداء منيح، كيف منعرفه؟ بدنا نقرأ عنه. أنصح هنا بكتب العالم الموفق المحقق المدقق سيد عبد الرزاق الموسوي المقرم، كتبه موجودة في الأسواق. عن الإمام الحسين عليه السلام عنده كتاب مقتل الحسين أو حديث كربلاء، عن العباس عليه السلام عنده كتاب، عن سكينة سلام الله عليها الزاهدة العابدة التي شوه حاول الأمويون وخصوصا في كتاب الأغاني أن يشوه شخصيتها، وكذلك عن صديقة الزهراء عليه السلام، كذلك عن الإمام السجاد، عن علي الأكبر أذكر أنه أيضا عنده كتاب. هذه الكتب ينبغي أن نقرأها لنعرف أهل البيت عليهم السلام. خلينا بهالكم يوم بيننا وبين عاشوراء نقرأ يا إخوان عن الإمام الحسين، خلينا نعيش ظروف كربلاء، خلينا نعيش ظروف عاشوراء. شو هي الأمور اللي كانت على الأرض قدام الإمام سلام الله عليه؟ الإمام كان عارف شو بده يصير، والله لا كان عارف بالتأكيد. هالمسائل كلها نطلع عليها حتى لما بتيجي عاشوراء بنسمع مجلس تعزية، بصير واحد عم يحكي بس نحن عم نعيش الظرف اللي عم يحكي عنه، عم نقول منه هالنص، بنصير مثل اللي بيعرف واحد وهذا الشخص عزيز عليه، واحد بيجيب سيرته ممكن يبكي ساعتها. اما ما في معرفة بالامام الحسين وما في علاقة فيه، هل لم نسمعهم بالتعزية والسلام؟ اذا ما بيخلينا نبكي على سيد الشهداء سلام الله عليه. اذا اردنا ان نزكي انفسنا، يعني واحد عنده ذنوب وبده ينتقل لوضع منيح، عاشوراء هي منطلق لتزكية النفس. اذا اردنا ان نحارب المشكلة الاقتصادية القائمة، طبعا مش هذا الحرب وبس، هذا اهم شيء بالحرب، اعتماد على الله والتوسل باولياء الله. اذا اردنا ان نحارب المشكلة الاقتصادية، اذا اردنا ان ندعو على الكفار في جو نأمل فيه استجابة الدعاء، لابد ان نهتم بعاشوراء. الامام القائد لمن يقول انه من خط الامام، ان شاء الله كلنا منكون، يقول كل ما عندنا فهو من عاشوراء. عاشوراء لازم يكون اهتمامنا فيها بشكل خاص. في عنا اعمال، الليلة الاولى من محرم الها اعمال، في عنا مثلا دعاء موجود في كتاب الإقبال سيد ابن طاووس، إذا واحد قدر يحصله، إذا أمكن أنه يحصل خلال اليومين يتصور إن شاء الله يتوزع، في صلاة ركعتين الحمد مرة قل هو الله أحد 11 مرة، وهناك دعاء بعد هذه الصلاة، فمن عمل هذا العمل أمن شر سنته، لأنه هذا أول محرم، هو أول السنة الهجرية، رأس سنتنا مش رأس سنة بيت وطاني وسلم ورني والنصارى، رأس السنة الهجرية. طبعا التاريخ الهجري مظلوم بيننا، كأنه نحن بهالمسألة مش مسلمين، لازم نتعود نتعامل بالتاريخ الهجري. معليش نذكر التاريخ الميلادي لأنه ميلاد نبي من أنبيائنا عليه السلام، لكن التاريخ الهجري مقدم على التاريخ الميلادي. بالإضافة إلى هذه الأعمال، زيارة عاشوراء يا إخوان، اللي بده كنز ثمين يساعده على تزكية نفسه وتنظيفها من ظلمات الذنوب عليه بزيارة عاشوراء. ذكرت في بعض الدروس أن امرأة كانت مواظبة على زيارة عاشوراء، وهذه القصة صحيحة السند 100%، يعني هي القصة أكيد. هذه المرأة لأنها كانت مواظبة على زيارة عاشوراء، زارها سيد الشهداء عليه السلام ليلة وفاتها 3 مرات، وفي المرة الثالثة أمر برفع العذاب عن أهل المقبرة التي دفنت فيها هذه المرأة إكراما لهذه المرأة. من يستغرب هذا الأمر فليرجع إلى كتاب دار السلام لصاحب المستدرك، وليرجع إلى كتاب الشهيد دستغيب رضوان الله عليه، أظن أنه يذكر هذا في كتاب القصص العجيبة، ليجد التأكيد على هذا الأمر، وليرجع أيضا إلى مفاتيح الجنان وهو بين أيدينا، ليرى أن الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه أيضا يورد هذه المسألة ويتبناها. زيارة عاشوراء لتزكية النفس ولقضاء الحاجة، من كانت له إلى الله حاجة فليزر الإمام الحسين عليه السلام بزيارة عاشوراء 1 أو 3 مرات أو 10 مرات. في عاشوراء هل يمكن أن لا نزور الإمام الحسين عليه السلام يوميا بزيارة عاشوراء؟ إذا بدنا نشتغل منيح بدنا يوميا نقراها على الأقل مرة. مستحب كما يؤكد آية الله التبريزي أن الإنسان يخلي وقت له باليوم لحضور مجالس التعزية، وقت له للتفكير والأعمال اللي بده يعملها. يعني اللي بيقدر أنه يعطل 10 أيام وأكثر 13-15 يوم يقدر يأخذ إجازة يأخذ، ما بيقدرش يحاول قدر الإمكان يخفف عمله، يتفرغ في 15 يوم من محرم لمواساة الزهراء عليها السلام. لأن الذي يطمع بالشفاعة لابد وأن يكون طمعه مارا بسيد الشهداء سلام الله عليه، واللي بده يشفع له سيد الشهداء عليه السلام بده يكون فيه عنده استحقاق، الشخص بده يكون عنده استحقاق. هالاستحقاق بيكون نشأ عن جهد، عن تعب. بعدين أمر آخر، هل يحسن بنا أن تنتهي مجالس العزاء حتى يوم 15؟ ليش ما منرتب امرنا من هلا على الطريقه الموجوده بالباكستان بايران بالعراق؟ محرم وصفر مجالس عزاء. مننظم الامر بين المناطق المختلفه. بيوتنا، من هو هذا البيت اللي ما بيشوف مجلس تعزيه ولا ريحه التعزيه وبده يظل بيت موالي لاهل البيت عليهم السلام؟ كيف؟ في يعرف كيف؟ في حدا منا يعرف كيف؟ يعني اعظم مصيبه تبكي الزهراء وتبكي الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الامام المنتظر عليه السلام اذا قال كلمه حسينيه يبكي. مش الامام الحسين عليه السلام، بس يقول كلمه الامام الحسين بيبكي، سيد الشهداء بيبكي، بس يقول كلمه حسينيه. في قصه صحيحه انه عليه السلام قال كلمه حسينيه فبكى. عم يحكي لواحد قال له انه هون بتتعمر حسينيه، هون راح يصير حسينيه، وبكي. والقصه صحيحه. الانسان الذي يريد ان يواسي اهل البيت عليهم السلام يبقى بيته طيله عمره لا يعرف مجلس عزاء لسيد الشهداء الذي هو قضيته قضيه اهل البيت المركزيه سلام الله عليهم، وقضيته ابكت الانبياء والاوصياء والاولياء. إذن لماذا لا نتعود أنه 30-40-50 واحد منا يا أخوان يا حجاج؟ وبقول يا حجاج لأنه بكل أسف في غلطة كبيرة جدا بأوساطنا أنه صاير الشغل للشباب فقط. إذا شفنا ختيار بيننا منستأنس فيه لأنه هذا صاحب شيبة بالإسلام. طبعا الشباب خير وبركة، لكن الشيبة كمان خير وبركة. لازم نصر انه نحن بدناش ننفصل عن الختيارية، بدناش مجالس الشباب لحالهم. بحي من الاحياء في كم ختيار نتصل فيهم يا حج، انتو 2-3 الحجاج، انتو بياتنا، نحن معاكم بخدمتكم، بدنا نسوي مجلس تعزية دوار. يوم عندك يا حج، يوم عندنا بالبيت، يوم عند فلان، بصير عادي يا اخوان. لازم يكون البيت معروف سنة على سنة، بصير معروف انه يوم 15 محرم التعزي وين ببير العبد، تعزي وين بالغبيري، معروف انه بيت فلان. هذا بصير البيت بيت موالي، بصير البيت كربلائي عاشورائي. اما لا، عاشورة بتجي وتروح، يوم الفل من فل. بالاثناء يمكن قدرنا نحضر مجلس تعزي، يمكن ما قدرنا، واذا حضرنا يمكن بكينا يمكن ما بكينا، وإذا بكينا مجرد أنه بكى بالمجلس وبعدها نحن طالعين صرنا نغتاب وانتهت القصة. الوضع لازم يكون بشكل آخر. السواد بده يكون مبين ببيوتنا، على مداخل بيوتنا، أعلام صغيرة، أعلام، علم حاطط له علم أنه عبارة عن أنه هو مواسي شاعر بالحزن، بغير بعض عادات بيته. الضيع نضحك عليها نحن، بس شوية نصير مثقفين. قال الضيعة اللي منقول انه الناس اللي فيها ما بيعرفوا شيء وبسطة، ومدري مين بدخلنا بعقولنا انه نحن بنفهم اكثر من الاختيارية، اكثر من الشيبة، ونحن متدينين اكثر منهم. ما بعرف مين بدخل بعقولنا هيك. والله في اختيارية يمكن بنحط 10 مشايخ فوق بعضهم، وبعض المرات 100 شيخ فوق بعضهم، ما بيوصلوا لعبادتهم. بالضيعة كانوا يقولون نحن وصغار بعاشورة فيناش نغسل الملايا، ملاية الحاف ما بتنغسل بعاشورة، لأنه واحد بده ينشرها على الحبل وهي بيضة، يعني مش مناسبة بعاشورة. هذه الأمور النابتة بأذهان الناس بقرانا، هذه الأمور لازم نحييها. الثورة على الطواغيت شو هي؟ الثورة خلاصتها أنه نجي للمفاهيم الراسخة بأذهان القطاع الأكبر في المجتمع فنثيرها، تطفو على السطح، بتبين هي هل هالثقافة هالمفاهيم هذه هي بتجرف المفاهيم التانية، المفاهيم الغريبة، هي الثورة. إذا بدنا نخدم الثورة الإسلامية بلبنان وبدنا نعمل ضد الكفار، بدنا نكون دقيقين بمسألة إحياء مراسم عاشوراء. ومن هنا يؤكد الإمام القائد على مراسم عاشوراء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المواسين للزهراء سلام الله عليها. اللهم آمين. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ السلام عليك يا سيدي ومولاي، يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء بيت الله الحرام وإلى موتانا المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.